الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج القول المليح في بحث أبي صبيح المكدس في الكتاب المقدس. حقيقة أتحفنا أبو صبيح من خلال منهج علمي دقيق ومرجعية ظاهرة للأدلة في الكتاب المقدس بما هو مكدس ولا يليق أن يذكر كمنهج للأنبياء والمرسلين، وأن هذا الكلام فيه ما يناقض العقل والفطرة والأخلاق وأمور أخرى كثيرة لا يمكن أن يتقبلها إنسان عاقل، لا سيما فيما يتعلق بالغيرة على دينه وعرضه وعلى أنبياء الله ورسله، وأيضا الغيرة لله عز وجل، لأن في أشياء ذكرت مشينة جدا جدا في حق الله عز وجل، زي ما صوروا ان يعقوب يصارع رب العزة والجلال متجسدا في صورة انسان، كما يزعم النصارى التجسد الالهي في صورة بشر اسمه يسوع. حقيقة عيسى عليه السلام كان نبيا ولم يكن الها ابدا، فتصور لما في واحد يمسك الاله ويطبق، تصور هذا الكلام يعني، تعالى الله عن ذلك، يطبق في زمارة رقبته ويمسكه وينزل فيه ضرب، وهو عاجز هذا الإله على إنه هو يتخلص من يعقوب عليه السلام على حسب زعمهم، والفجر خلاص أوشك طول الليل مسكه ونزل فيه ضرب، فأقصى ما فعله الرب هذا أن ضرب يعقوب برجله في حقوه فأصابه بعرق النساء بظروف قالوا، وظل اليهود بعد كده ياخدوا موقف من عرق النساء، وفي النهاية لم يتركه يعقوب إلا عندما اشترط عليه وهو ضعيف بين يديه أن يبارك يعقوب، فلما باركه وسماه إسرائيل صرفه، وأصبح يعقوب عندهم مصارعا لله، رأى الله وجها لوجه إلى غير ذلك من هذا الكلام. أهذا كلام يقال في الكتاب المقدس أم هذا من المكدس في الكتاب المقدس؟ أنا مع أبي صبيح في أن هذا من المكدس، وإن لم يمنع ذلك الحديث عن أمور ذكرها رب العزة والجلال لإبراهيم لموسى ولعيسى ولداود ولسليمان، هي ما زالت حتى الآن باقية شهد لها نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال ما نزل عليه من الوحي، وهي حجة على اليهود في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو صبيح في هذه الحلقة نتطرق إلى ما كتبه عن المرأة، فهو أمر مليح ومنهجية أبو صبيح في أو أبي صبيح في عرض الأدلة منهجية جميلة، وأيضا فيها منهجية ساخرة من الأشياء التي قدست في الكتاب المقدس والتي لا تتناسب أبدا مع دعاوى المسيحيين في حرية المرأة أو دعاوى الكنيسة في أن الكتاب المقدس أعطى المرأة حريتها. فهو يقول عندما أسمع في باب المرأة باب 12 عندما أسمع المسيحيين يرددون المسيحية حررت المرأة أقول في نفسي مكدسون جهلة، وعندما أسمعها من القساوسة أقول مبشرون كذبة. هكذا كما ترون، ده نص كلام أبي صبيح. اسمعوا، عندما أسمع المسيحيين يرددون المسيحية حررت المرأة أقول في نفسي مكدسون جهلة، اللي هم كتبوا الكتاب المقدس هؤلاء مكدسون جهلة، وعندما أسمعها من القساوسة اللي موجودين في الكاثوليك أو الأرثوذكس أو حتى البروتستانت أقول مبشرون كذبة. ثم يقول الرجل هو مالك المرأة في العهد القديم وربها في العهد الجديد، فلنشرح أو فلنشرع ببسط المكدسات الكتاب المقدس عن المرأة. وتعالوا بقى نشوف ماذا كتب أبو صبيح في هذه القضية وبماذا استشهد. وإحنا عرفنا أن منهجية أبو صبيح فيها أمانة علمية دقيقة جدا في النقل والإحالات إلى الكتاب المقدس، وطبعا النصوص عندنا برضو بصوتهم يتكلمون هم، السيسي هو اللي بيقرأ. فعشان حد يجادل في النص يقول ده مش عندنا، احنا قلنا اي حد بيراجع ورانا، احنا عارفين بيراجع ورانا كتير، ان وجد نصا ليس في كتابهم ولا في غير محله احنا بقولك روح ارفع قضية على طول ما تستناش. وان وجدت ان هذا الكلام موجود بالتمام والكمال كما قرأناه او كما ذكرناه او كما احال أبو صبيح في إحالته وهي ليست صحيحة، فأنت طبعا بالخيار سوف تعرف مصداقية القائل وسوف تتأكد مما أنت عليه. بدأ بفقرة تكلم فيها عن نجاسة المرأة وشرها في الكتاب المقدس. المرأة سبب علة، سبب كل علة، كل علة وكل مرض المرأة سببها. طيب الكلام ده جاي فين؟ جاي في الأسفار القانونية الثانية، في سفر من الأسفار. أنا بحاول أجيب لكم النص لأن النص مش موجود عندهم، عندهم أسفار قانونية أولى وأسفار قانونية ثانية. الأسفار القانونية الأولى هي دية اللي موجودة في الكتاب المقدس عندهم في هذه النسخ زي كتاب الحياة ده كده. طيب ومسألة الأصفار اللي موجودة في النسخ الثانية أو القانونية الثانية دي بيختلف فيها بين البروتستانت والكاثوليك، زي السفر اللي هو رجع فيه إلى هذا الأمر اسمه سفر يشوع ابن سيراج. السفر ده مش مطبوع هنا في الكتاب المقدس. واحد يقول لك لا ده مش ملتزم به، لا، الأسفار اللي كتبت قبل عذرة شيء واللي بعد عذرة شيء تاني، لكن كل أسفار مقدس بس ما طبعهاش بقى من ضمن الأسفار. ليه؟ المهم النص اللي هو بيقوله موجود في هذا السفر، سفر يوشع أو يشوع ابن سيراج. ده عشان احنا جبناه من مكان في موقع كنسي، الأمور محتاجة إلى ان احنا الرجل يعني اللي كتبوه كتبوه حتى من غير عناية، فاحنا هنبحث على النص اللي هو ذكره عشان نتأكد من وجود النص ولا من المرأة ابتدأت الخطيئة وبسببها جميعا نموت. فلو بحثنا عن كلمة من المرأة ابتدأت الخطيئة وأخذناها كده ودورنا في السفر عشان نطلعه ونطلع موضعه عشان يبقى الكلام مظبوط من غير أهو، طلع النص قدامكم من المرأة ابتدأت الخطيئة. معلش نجيبها تاني، بحث أهي حتى علمك بلون الأحمر. وصف فيه المرأة بأوصاف، لكن أول حاجة موجودة فيها على النص زي ما انتم شايفين في سفر يشوع بن سيراج، من المرأة ابتدأت الخطيئة وبسببها نحن نموت أجمعون أو جميعا على حسب طبعا الطبعات والترجمات. يعني إحالة أبو صبيح دقيقة جدا. طيب يعني الخطيئة بدءا من المرأة، طبعا هو يشير إلى موضوع أكل آدم من الشجرة وإن حواء هي التي أغوته وإن كانت سبب في كل المصايب اللي حصلت، لا سيما ان هم بيعتقدوا ان الخطيئه خطيئه جلديه يتوارثها الابناء عن الاباء وهكذا الى غايه ما جه يسوع صلب نفسه اللي هو الرب يعني نزل بنفسه عشان يصلب نفسه ويخلص الناس من المشكله اللي ملهاش حل ديت بتاع الخطيئه. وبعد كده الناس النصارى بس اللي بتولدوا ما فيش فهم خطيئة جلدية أو تصورهم هذا التصور، طبعا ده كلام لا يدخل عقل ولا حد يصدق لأن الخطيئة موجودة في البشرية والبشرية كلها واحد إلى يوم الدين على حسب زعمهم يعني. وفي الحقيقة المسألة مش كده، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل ابن آدم خطاء على اعتبار أن ربنا خلق البشر بين طاعة ومعصية، إنسان قد يخطئ فيتوب إلى ربه فهو التواب الرحيم وقد يستقيم، لكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويبدل سيئاته إلى حسنات. إنما دية الفلسفة بتاعتهم، لكن المرأة هي رأس الخطيئة وهي سبب الهلاك والمصائب. طيب نشوف الفقرة الثانية بيقول إيه؟ إذا ولدت المرأة تكون نجسة لأسبوع إن ولدت ذكرا ولأسبوعين إن ولدت أنثى. طبعا احنا عارفين الكلام ده بسبب كثرة ما أذيع على قناة البصيرة، لكن طبعا المرأة هنا مهانة إهانة لا يتصورها أحد. وكلم الرب موسى فقال قل لبني إسرائيل إذا حبلت امرأة فولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام، كما في أيام تنصيف سبعة أيام تبقى نجسة زي ما هي في أيام الحيض أو الطمث اللي بتقعد فيها المرأة أحيانا من خمسة أيام أو ثلاثة أيام لغاية 15 يوم. أحيانا بعض النساء يحضن أسبوعين كاملين. تبقى نجس الفترة دي كلها. طيب ولو ولدت تبقى برضو نجس سبعة أيام ده لو كانت ذكر. وفي اليوم الثامن يختتن المولود وتنتظر 33 يوما آخر عشان تتطهر من دمها، لا تلامس شيئا من المقدسات ولا تدخل المقدس حتى تتم أيام طهورها. ما تدخلش المقدس، احنا قلنا في القدس وقدس الأقداس على حسب ما بينا لكم. المرأة بتخش هناك أصلا، ممكن يقصد خيمة الاجتماع، لأن اللي احنا سمعناه قبل كده أن القدس المكان الغرفة اللي معمولة قبل التابوت اسمها بيسموها القدس. دي الكهنة بس، هم اللي يقولوا ايه تخش القدس، لا تدخل المقدسة حتى، ممكن أظلم على المكان كله الهيكل مثلا أو في أي مكان هم بيحددوه تحت اسم المقدس، ممكن حتى الكنيسة كمان، يعني في الحائط ما تدخلش الكنيسة. وتنتظر 33 يوما آخر ليتطهر دمها، 33 يوم يبقى أسبوع و 33 لو ولد الذكر. أما لو كانت جايبة بنت بقى، شوفوا بقى حقوق المرأة، حقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة. الغريب ان ما فيش حد من تونس مثلا من نسائها او رجالها او البطيخ بتاعها العثماني البطيخ ده جه في دماغه يقول لهم يا جماعة شوفوا هذه المرأة هناك فين في النصرانية، اللي بيطلبوا بالحقوق من الغرب وفاتنينكم رد عليهم بالكلام ده. فإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في أيام تمصيها، وتنتظر 66 يوم ليتطهر دمها. طيب الكلام ده مش موجود في الإسلام ولا له علاقة بمنهج الأنبياء والمرسلين، والكلام ده كلام باطل من المكدس في الكتاب المقدس ومن صناعة الكهنة لا من كلام رب العالمين. لا يمكن ان يقول لك لو ولدت ولد يبقى 7 ايام ولو ولدت انثى يبقى 14 يوم اسبوعين، وتبقى هنا نجس 33 يوم وهنا نجس 66. بالله عليكم ينفع؟ طبعا هنا زكريا بطرس مش هتسمع له نفس، ولن تسمع همسا لفريد الشباشي، ولن تسمع همسا لكل النابحات علينا وعلى الاسلام. ليه؟ طبعا عار عند ولادة الذكر، يقول أبو صبيح تكون المرأة نجس 7 أيام وعند ولادة الأنثى نجس 14 يوم، وتنتظر لتطهر 23 يوم عند ولادة الذكر و 66 يوم عند ولادة الأنثى. وطبعا ملمستها لأي شيء بينجسه هو كاتب يدنسه، لا هي كانت مكتوبة تنجسه. فأبو صبيح حتى لفظ كلمة نجسة دي بيخففها شوي، لا هو النص قال نجسة، لو ولدت أنثى تكون نجسة، يعني اللي ولدت شوف النص يقول مرة نجسة. ها شايفين التعبير نفسه؟ 7 أيام تبقى نجسة، اللي عليها الدورة تبقى نجسة. يبقى كم واحدة نجسة عند النصارى من اللي بيحيضهم ولا بيولدهم؟ تفضل كتابكم اللي بيشتمكم مش احنا، كتابكم يقول عليكم انتن نجسات مش احنا. احنا عندنا في الاسلام المؤمن لا ينجس ذكرا كان او امراه، اما يكون عليها الحيض او الطمس، الطمس يبقى في هذه الحاله مبتلاه حتى تطهر، لكن نجسة لا، مش نجسة ولا حاجة، بل ممكن تراجع القرآن عندنا وتحفظ الأولاد طالما لا تمس المصحف إلا بحال، مفيش إشكال ولا حاجة. زي الجنوب عندنا نفس الكلام برضه كأسا ذكر أو أنثى. لكن دي الحقيقة للأسف، ودي حاجة تزعل، يعني حاجة تزعل جامد. يعني طيب وطبعا ولمسه ليس يدنسه. وعندما تتم ايام طهرها او طهورها لذكر كان او انثى سواء 33 يوم او 66 يوم تعمل ايه بقى؟ تجيء بخروف حولي محرقه وبفرخ حمام او بيمام ذبيحه خطيئه. لاحظوا ابو صبيح حاطط خط تحت كلمه خطيئه، هي عملت ايه اصلا؟ ايه اللي اخطات فيه عشان تكلفها بانها تروح تجيب خروف لباب خيمه الاجتماع عند الكاهن؟ الكاهن ياخد الخروف ده هيقوم على طول مطهرها. الخروف اللي هيطهرها برضه يا ابو كرش تو هو هي اذنبت، أدت دورها في الحياة، ولدت ولا جاءها الطمس تقوم ترعيها تجيب خروف وفرخ حمام أو يمامة عند الكاهن عشان تكفر بقى عن الخطيئة بتاعتها؟ يا سلام على الحرية، يا سلام على حقوق المرأة، يا سلام على النابحات بنت السوداء هي وهي. فيقربها أمام الرب ويكفر عن هذه الخطيئة، يكفر عنها فتطهر من سيلان دمها، هذه شريعة التي تلد ذكرا أو أنثى. يبقى المرأة التي تلد هي خاطئة، ولابد للكاهن البار من أن يكفر عنها خطاياها باستلام الخروف من المرأة. فأبو صبيح بيقول حمق بحمق. طب لو ما كانتش بقى عندها خروف، وإن كانت لا تمتلك ثمن الخروف، فلتأخذ يمامتين أو فرخي حمام أحدهما محرقة والآخر ذبيحة خطيئة، فيكفر عنها الكاهن فتطهر. أما الكهنة والقساوسة دول شغالين شغل أكل طالع وأكل نايم وخرفان وحمام ويمام، حاجة مية مية، الله ينور. إيه ده؟ هذا كتاب اللويين في التوراة في الإصحاح 12. طبعا احنا قرأنا الكلام ده وذكرناه بصوتهم قات البصيرة زعيته لغاية ما أغلب المسلمين والنصارى حافظين دلوقتي. فيكفر عنها الكاهن، وكذلك فيقرب الكاهن أحدهما للرب ذبيحة خطيئة برضو والآخر محرقة، ويكفر عنها الكاهن أمام الرب سيلان نجاستها. لا طب هي ذنبها إيه عشان تعملوا فيها كده؟ فين الحرية؟ فين الديمقراطية؟ ديمقراطية بقى ده لعبة كبيرة، وحكاية الحرية دي نصبايا بيلعبوا بها على المسلمين، بيلعبوا بها على الناس أجمعين، لكن هذا دينهم، ده اللي موجود هنا يا أخوان. هذا من المقدس اللي كتبه الكهنة على الكتاب المقدس. طبعا ما حدش هيتكلم ولا يقدر يفتح نفسه كده. روحوا شيلوا الحاجات اللي عندكم دي واستحوا، او على الاقل اصمتوا، اسكتوا، خليكم في حالكم، احنا مش عايزين منكم حاجه، خليكم. من اجل هذا بنعرف احنا نعمه الاسلام وفضل الاسلام، ونعرف قيمه دين الحق سبحانه وتعالى. واحنا بنقول ان الانبياء كلهم ما كانوش كده ابدا، ولا يمكن يكون ده كلام الانبياء. طيب شوفوا بقى الحائض. ابو صبيح بيقول الحائض نجسة لسبعة أيام، ومن يلمسها أيضا نجسة سبعة أيام واللي يلمسها أيضا وإذا كان بامرأة سيلان دم من جسدها كعادة النساء فسبعة أيام تكون في طمثها. طبعا خلي بالكم يا أخوانا النص ده من كثرة إذاعة القوات البصيرة الناس حفظوه وقرفوا، لدرجه ان بعض الاخوات بيتصلوا بيقولوا عشان خاطرنا احنا بنقرف. قلت له خلاص ساعه ما بيتزع النص ده على القناه ان احنا نقرا في الكتاب بتاعهم، ما فيش حاجه اكتر من كده، والله ما قلنا اي حاجه. اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو لغايه كام؟ اللوين 15، من اللوين 19 ل 15. خلينا نسمع علشان نشوف الكلام وندقق فيه.
الفصل الخامس عشر. وقال الرب لموسى وهارون.
خلينا بقى، كل رجل جسد مصاب بالسالان فهو نجس، ده الرجاله، انما خلينا في النسوان بقى. فضل كل
نجسين الى المساء، واذا حاضت المراه فسبعه ايام تكون في طمثها، وكل من
سبعة أيام في الطمس. طب يفرض على خمسة وفي ثلاثة، خصوصا البنات الصغار مثلا لما يجي الطمس. طب يفرض هي زادت على 11 يوم أو 15 أو وصلت ل 15، في نساء كده، ليه حددته سبعة؟ يعني لو كانت واحدة بتحيض الحيضة بتاعتها بتقعد 8 أيام مثلا، يبقى سبعة أيام نجسة واليوم الثامن لا. طب لو كانت ثلاثة يبقى سبعة أيام برضو لازم تبقى نجسة. طبعا لا يمكن هذا أن يتوافق مع النساء التي خلقهن الله عز وجل مختلفات ومتنوعات، كل منهن لها شأنها. فطبعا الكلام ده لا يعقل، وكلام مش اسمع.
يلمسها يكون نجسا الى المساء، كل ما تنام عليه في اثناء حيضها او تجلس عليه يكون نجسا.
يعني ده مشروع نجاسه في اي حته بتحطها، كانها اعوذ بالله من الشيطان. اقول لكم ايه يا اخوان، براز انسان كده اتنطور عيل قاعد عاملها في كل حته بيعدي فيها يوسخ البيت كله، اي حاجه تلمسها تبقى نجسه. ياخدوها بره في الشارع في حته بعيده كده في الغيط ولا بتاع، تفضل قاعده في اوضه هناك زي المسجونه لغايه ما النجاسه دي تروح. انما تبقى في البيت لا، اي حاجه بتهمسها نجس. اللي يلمس الفراش بتاعها يبقى نجس، مش هي نفسه. ويغسل ثيابه ويستحمى الميه ويبقى نجس بعد ما استحمى برضه لغايه المساء، لغايه ما النهار يخلص. ايه ده؟ اهذا تكريم المرأة التي كرمها الكتاب المقدس والنصارى واليهود اللي فرضين علينا دلوقتي حقوق الإنسان والنجاسة بتاعتهم تحت مسمى حقوق المثليين والحرية الشخصية؟ وائل يا إبراشي، مش عيب عليك تقول دي حرية شخصية؟ المثلية حرية شخصية؟ دي حلوة على قلبك، وساعة ما نعارض ما ينقض الفطرة وينقض كل شيء في العقل والمنطق وحياة البشرية ودين ربنا سبحانه وتعالى، تقول حرية شخصية؟ تفضل. حقوق المرأة ده حقه، حق ايه؟ حق ايه؟ حق ايه يا عم انت؟ هو اسمعوا،
وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء، وإن عاشرها رجل وأصابه شيء من طمثها يكون نجسا سبعة أيام، وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا.
كده خد عدوى النجاسة سبعة أيام ومجرد إيه؟ المعاشرة، يبقى نجس هو كمان سبعة أيام برضه.
إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في غير أوان طمثها أو استمر الحيض بعد موعده، تكون كل أيام نزفها نجسة كما في أثناء طمثها.
يعني واحدة مستحاضة، المستحاضة هي اللي دايما الدم نزل عليها، وطبعا تعرفين النساء أغلبهم ممكن يصيبها الدم لا ينقطع عليه، عندها مشكلة في الرحم. احنا عندنا بتحسب الأيام بتاع طمثها، أيام الحيض بتاعتها، وبقية الأيام بتبقى طاهر، تغتسل حتى لو نزل عليها الدم، وتصلي في كل وقت بعد ما تضع حفاظة أو شيء من هذا القبيل. إنما هنا نجس على طول. طب عمرها كده مفيش فايدة، الدم مش انقطع، هتفضل نجس على طول. مين بقى اللي كرم المرأة عشان يجي ينبح علينا زكريا بطرس وقنوات التنصير وأذنابهم اللي موجودين في كل مكان؟
كل ما تنام عليه في أثناء نزفها يكون نجسا كفراش طمثها، وكل ما تجلس عليه من متاع يكون نجسا كنجاسة طمثها، وأي شخص يلمسهن يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وإذا برئت من نزفها فلتمكث 7 أيام ثم تطهر، وفي اليوم 8 تجيء بيمامتين أو فرخي حمام إلى الكاهن إلى مدخل خيمة الاجتماع، فيقدم الكاهن أحدهما ذبيحة خطيئة والآخر محرقة، ويكفر الكاهن عنها في حضرة الرب من نسف نجاستها.
طبعا هو اللي هياكل الحمام واليمام هياكل ده كله ببطنه عشان يخش خطيئة ما ارتكبتهاش أصلا، هي اللي عملته عشان الذنب اللي اقترفته عشان نزل عليها الطمس أو الدورة الشهرية أو العادة الشهرية أو الحيض أو ولدت، إيه ذنبها عشان يبقى عليها خطيئة؟ حط عليها خطيئة علشان يبقى ده مدخل. على فكرة ده أكبر باب فيه دخل الكنيسة ودخل للي كانوا موجودين في الكتاب المقدس. الفراخ والحمام لن ينقطع، ما شوف كم حرمة بقى موجودة، شوف كم حرمة يهودية، كم امرأة يهودية، كم امرأة نصرانية مسيحية، على حسب الكتاب المقدس بتاعهم لو التزموا به يبقى معنى كده الكاهن هيعرف مين اللي عليها الحيض ومين اللي جاهزة للتلقيح. لو كل مظبوط يا عم الشيخ معانا يا مغرق انت، الله يدش معانا. ما هو معنى كده ايه؟ ان اصبح في علاقه شخصيه بين الكاهن وبين حرمه، فعارف معاد الاخصاب بتاعها، وانت تولد وانت ما تولدش، انت تحمل وانت ما تحملش، الكلام ده كله بيبقى هو عارفه كويس جدا جدا جدا. يعني هو العمليه هنا الرجل اللي قاعد بيكدس الكلام وبيكتب في الكتاب المقدس وبيألف فيه، هو عايز يكشف سر كل النساء في بني إسرائيل، فيبقى عنده معرفة شخصية بالانت. خلي بالك الدورة عندك بتنتهي يوم كذا، لازم تجيب الفرخين الحمام، يبقى الشهر اللي بعده في اليوم الفلاني لو ما جيتيش يبقى فيه مخالفة، أكيد في حاجة. وطبعا الكلام ده هيخلي نساء النصارى والمسيحيين ونساء اليهود متاحة لأحبارهم ورهبانهم بحيث يعرفوا أسرارهم ويعرف كل صغار وكبير عنهم. إيه ده؟ المرأة للدرجة دي يعني؟ طيب،
وبهذا تحفظان بني إسرائيل مما ينجسهم لئلا يموتوا في نجاستهم إن دنسوا مسكني الذي في وسطهم.
يا سلام،
هذه هي نصوص التعليمات بشأن المصاب بالسيلان أو من يفرز سائله المنوية فيتنجس به والمرأة الحائض.
يفرز سائله المنوية فيتنجس به، العادة السرية يعني ولا ازاي الكلام ده؟ والمرأة الحائض
الرجل او المرأة المصاب بالسيلان والرجل الذي عاشر امرأة حائضة.
طبعا الكلام ده كله قعدوا يتكلموا عنه فترة طويلة وحاجة طبعا تكسف يعني. طيب الحائض نجسة لسبعة ايام ومن يلمسها ايضا. هو طبعا ابو صبيح له تعليقات جميلة، وجميع ما تضطجع أو تجلس عليه في طمسها يكون نجسا، فبيقول يعني لذلك فإن كل من يلمس ما لمسته يتنجس أيضا، وكل من لمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون نجسا إلى المغيب. وبقول السؤال هنا، الرجل الذي يلمس كرسيا يعني إن كان، وبقول لك وإن كان على فراشة أو على ما هي جالسة عليه شيء، فمن لمسه يكون نجسا إلى المغيب أو إلى المساء. اللي يلمس اللي مسيته. السؤال هنا بقى، الرجل الذي يلمس كرسيا جلست عليه طامس يصبح نجسا، هذا فهمناه، ولكن هل يتنجس أيضا كل شيء يلمسه هو؟ يعني دلوقتي هو مسك الكرسي اللي قعدت عليه فبقى نجس. طب هو بقى لو مسك كرسي تاني، الكرسي التاني هيبقى نجس برضه؟ فهنا بيقول لك يوجد في حال المضاجعة هذا الإيضاح، يعني هو نفسه لو ضاجع ولمس هينجس أي حاجة يمسك. بيقول وإن ضاجعها رجل فصار تمثه عليه أو تمثها عليه، يعني وهو بيضاجعه وهي عندها الدورة فأصاب فرجه شيء من دمها في حال الطمس يكون نجسا سبعة أيام. هو رخر بقى، خد رخر كأنه هو اللي عليه الايه الحيض، وكل فراش يستلقي عليه يكون نجسا. وإذا استمر سيلان الدم استمرت طبعا نجاسة هذا عند المرأة، لأن الرجل مش هيستمر عليه سيلان الدم. المهم ظريف أبو صبيح. وإذا سال دم امرأة أياما كثيرة في غير وقت طمثها أو بعده زي ما سمعنا، فلتكن في جميع أيام سيلانها نجسة كما في أيام طمثها، فكل فراش تستلقي عليه وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من لمس شيئا منها يكون نجسا، فيغسل ثيابه ويستحم بالماء ويكون نجسا إلى المغيب. فقرة تحت عنوان عملها أبو صبيح لم يتنجس بالنساء، يعني النساء أصبحت نجاسة بحيث اللي يهمسها يبقى نجس. في رؤيا يوحنا إطراء لمن لم يتدنس بالنساء، هؤلاء هم الذين ما تدنسوا بالنساء فهم أبكار، هؤلاء هم الذين يتبعون الحمل أينما صار، والذين تم افتداؤهم من بين البشر باكورة لله والحمل، ما نطق لسانهم بالكذب ولا عيب فيهم. يعني بقول لك ايه، الرجل البكر هو اللي ما يقربش من مرأة ولا يتدنس بامرأة، لان المرأة نفسها عندهم بتدنس اي راجل وتنجس اي راجل. المفسرون يقولون طبعا هكذا يقول أبو صبيح إن المعنى مجازي، على أي حال استخدام المرأة في هذه الصورة احتقار لها، هذا احتقار المرأة واضح جدا جدا. لكن تعالوا شوفوا بقى الحاجات اللي جاية لأنها غريبة وممكن تسمعوا عنها لأول مرة. الكاهن نفسه اللي هو قايم بدور دلوقتي قسيس، أو القسيس قايم بدوره، لو حب يتجوز، خلي بالكم انهم منعين عن القساوسة مثلا انهم يتجوزهم في الارثوذكس، او دلوقتي فتحوها ما تعرفش اصول الرهبان الكنسية. يعني تعال شوف كده دلوقتي، لو حب كاهن يتجوز عند اليهود او عند النصارى ينفع أي حرمة كده ياخدها؟ لا، لا يتزوج الكاهن من امرأة فضت بكارتها. يعني لو واحدة لها ظروف والشيخ ممكن يستر عليها، جوزها مات ومتشردة ومتبهدلة، ياخدها كده يعمل فيها جميل عشان اتجوزت قبل كده او بكرتها اتفضت، تدفعوش. لا، فيقوم يحطوا نص بحيث يفضل الكهنة والقساوسة طول عمرهم يعيشوا على مزاجهم ان اللي يتجوزها لازم تبقى بكر، لازم يستمتع بالبكرية دي. لا يتزوج الكاهن من امرأة فضت بكرتها او مطلقة بالبكر، لم طلق ولا أرملة ولا واحدة بنت يكون اتفضت بكارتها، حتى لو اتفضت بكارتها بسبب غير الزنا، لأنه ممكن بنت مثلا وقعت ولا حاجة ولا كده، ولا لا حصل في حاجة ولا كده، أو اتصدمت في حاجة فاتفضت بكارتها، أو عندها تعب في الرحم ولا حاجة، ولا حصل لها سرطان ولا بتاع ولا أي مرض من الأمراض، فاضطروا يعمل عملية أدت إلى فض البكارة. دي ما تنفعش كاهن أبدا. لا 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 لا، كاهن كلام. لا يتزوج الكاهن بامرأة زانية مدنسة. المدنسة عندهم توصفها إيه؟ فضت بكارتها. فاللي تفضت بكارتها تبقى مدنسة خلاص، ما عادش ينفع. السلام على حقوق ده على كده كل الغرب كله مدنس. البنت عند 18 سنة زي ما انتوا عارفين، في سن 18 لا تكاد تجد بنت في الغرب أبدا، لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في الشرق ولا في الغرب، تبع النصارى أو غيرهم من اللي عايشين بمفهوم الحداثة والتنوير اللي هو حقوق المرأة دلوقتي وزائد 18، أخذ بالك إزاي؟ اللي تحت 18 فيه بنت دلوقتي في الثانوية العامة، مستوى الدراسة الثانوي في الغرب محافظة على بكارتها. واحد يقول لي والله ممكن يكون فيه، يقول لك ديت بقى مش طبيعية، دي شاذة أو معقدة نفسيا، انما الاصل ان ما يكونش لها بكاره، بكارتها اتفضت. يعني ولا واحده من دي تنفع كاهن؟ ولا واحده. بقى امراه زانيه مدنسه فضت بكارتها او مطلقه من بعلها، خلاص ما عادش تنفع الكاهن ابدا. لا يتزوج الكاهن لان الكاهن مكرس لالهه. طب ودي علاقته ايه؟ طيب هو كونه مكرس لالهه، لو باجع امراه او عاشر امراه بكرا او غير بكر، ايه المشكله يعني؟ هل الرب هيزعل منه؟ هم صنعوا لانفسهم هاله بحيث ياخدوا احلى حاجه من الحريم، احلى حاجه من النساء. مش مهم بقى اهانه المراه ولا ان المراه، اهم حاجه البكره. خلي بالكم لان حكايه البكره دي جايه كتير لدرجه انك انت ممكن يصيبك الملل من كثر ذكرها. شوفوا مكانة المرأة في النصرانية ازاي. اليسوعية بتقول لا يتزوج الكاهن بامرأة زانية مدنسة دون ذكر فض البكار. الحياة بتقول لا يتزوج امرأة زانية او من غير سبطهم، بدلت من غير سبطهم لان ده برضه عنصرية، بمدنسة فضت بكارتها. واليسوعية النسخة اليسوعية بتقول الكاهن مقدس لإلهه بدل مكرس لإلهه، وكذلك الحياة لأنهم مقدسون لإله. وعلى الكاهن، النص بيقول كده في اللويين 21، وعلى الكاهن أن يأخذ امرأة بكرا من قومه لا مطلقة ولا مدنسة فضت بكارتها ولا زانية. لا، مدنسة فضت بكارتها ولا زانية، يعني في فضت بكارتها وما هي الزانية زي ما قلت لكم، ممكن حالات خاصة أو كده، يعني واحدة بنت ولا حاجة وقعت ولا رجليها اتلوت ولا حاجة فبكارتها اتفتحت، فهنا الكاهن ياخدها ازاي؟ دي بقى بدون ست ما عادش تنفع. يا سلام على حقوق المرأة. ولا مطلقة مدنسة فضت بكرتها ولا زني لئلا يدنس نسله بين قومه. تبود علاته للنسل. وهو الذي كرسته لي، وهو الذي كرسته لي أنا الرب. وهنا ثانية، يعني طبعة ثانية اليسوعية بتقول لأني أنا الرب مقدس والحياة لأني أنا الرب مقدس، والحياة بتقول لأني أنا الرب الذي أقدسه. يعني معنى كده إيه؟ المرأة المطلقة أو الأرملة نجسة لأنها دون بكارة، فلا تليق بالكاهن المقدس الذي لا يأخذ إلا عذراء حتى لا يتدنس نسله. ما ممكن صحيح كانوا ساعتها يركبوا غشاء صيني ولا حاجة، غشاء بكرة صيني ولا حاجة وحلوا المشكلة. يعني الأيام دي هي المرأة أصلا عايزة تبقى كده. حكاية بكرة دي يا إخوانا الوقت بقى تعار، كونها تبقى بنت تبقى مشكلة. في الغرب كده، اللي عاش في أمريكا وفي أوروبا عارف الكلام ده كويس جدا. بنت وصلت 18 سنة وهي لسه كده، ده 18 سنة دي المفترض تكون بنت لغاية ما تيجي 18. بعد 18 خلاص لازم تتفض على طول، أبوها يقول لها روح أشوف شغل، تعبالي ليه؟ إنما الحقيقة إن هما وهم في الثانوي، وهم في الثانوي بيوزع على العيال الوقت الذكري في المدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي دلوقتي عشان يبوظوا البنات، والبنات أصلا بايظة مش محتاجة. فالمسألة دي تقول لك ده حرية شخصية، فبكارة ما تنفعش خلاص. ولذلك مجتمعاتهم إن شاء الله إلى زوال. شوفوا النص ده كده اللي موجود في الكتاب المقدس في الأسفار القانونية الثانية اللي هو سفر مين؟ سفر يشوع ابن سيراج. كل جرح ولا جرح القلب، وكل خبث ولا خبث المرأة، ما فيش رأس لا رأس أسم من رأس الحي، السم القاتل في رأس الحي، ولا غضب أشر من شر المرأة. شوفوا خبث المرأة وشر المرأة عامل ازاي، أكثر من سم الحية وأكثر من جرح القلب. ما شاء الله المرأة معززة مكرمة ولها مكانة كبيرة في الغرب. خبث الرجل خير من عطف المرأة. فبيقول لك ايه؟ كما السوس يتولد من الثياب كذلك الخبث من المرأة. رجل يسيء، يعني رجل يبقى وحش يعني ويسيء للناس، خير من امرأة تحسن. فالمرأة تجلب الخزي والعار. اللي بيطالبوا بحقوقهم جايين يطالبوا من المسلمين، والله ما بتستحوا ولا عندكم دم، يقص عليكم، انتوا عار على بلدكم وعار على ناسكم وعار على اهلكم، انتوا شغالين عملاء عند الناس القساوسة دول عند الغرب والشرق. يلا بقى ربنا سبحانه وتعالى فضح امركم، والكلام الوقت واضح جدا جدا. بصوا بقى على اللي قاعدين يعملوا برامج التوك شو وهم قاعدين بينبحهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بلادنا وعلى ثقافتنا وعلى هويتنا. لسه خدهم لسه كتير. يعني المرأة أمر من الموت، لا توجد امرأة صالحة، فوجدت أن المرأة أمر من الموت. ده نص الكتاب المقدس، لأن قلبها مصيدة وشبكة ويداها قيود، الصالح أمام الله ينجو منها أما الخاطئ فيعلق بها. للدرجات المرأة عندكم أمر من الموت؟ ولا أزال أبحث عنها فلا أجدها، بين ألف رجل وجدت واحدا صالحا ولم أجد امرأة صالحة بين ألف. الاختصار جاء، شوفوا في الاختصارات بتاعته إلى ما يشير بجاء. طبعا دي في الاختصارات اللي موجودة في الكتاب المقدس. خلينا نشوفها عشان يبقى كل حاجة موثقة بأدلتها. جذب سفر الجامع، الكلام ده في سفر الجامع. احنا مش محتاجين ان احنا نرجع للنص، لكن لو حبينا نرجع للنص في جاء سبعة نرجع له. الجامعة سبعة، وده أمور موجودة عندهم في الكتاب المقدس معترفين بها تماما. آدي الجامعة وآدي سبعة عشان نشوف
الفصل السابع. أصل
هو جايب العدد كام؟ العدد 26، يبقى في الأخير هنا كده أهو. اسمعوا،
جهالة الشر وحماقة الجنون. فوجدت أن المرأة التي قلبها أشراك وشباك ويداها قيود هي أمر من الموت، ومن يرضي الله يهرب منها، أما الخاطئ فيقع في أشراكها. ويقول الجامعة: إليك ما وجدته، أضف واحدا إلى واحد لتكتشف حاصل الأشياء التي ما برحت نفسي تبحث عنها من غير جدوى. وجدت صديقا واحدا بين ألف رجل، وعلى امرأة واحدة صديقة بين الألف لم أعثر.
شوف احتقار المرأة في النص اللي ذكر ده، كلام واضح، وإن كانت ديت نسخة الحياة، والنسخة اللي ذكرها أبو صبيح هي النسخة المشتركة. الزنا، تعالوا بقى نشوفوا المرأة ملك للراجل في الكتاب المقدس في شراء المرأة وبيعها. مش بتعاملوا على إنها آمة، لا، دي قصة تانية. المرأة ملك للرجل، يمكن شراؤها وبيعها. الكلام ده بقى إن شاء الله عز وجل نشوفه في الحلقة القادمة. حقيقة الصورة دي تحبينا نعرض القول المليح في بحث أبو صبيح، ونسمع وندقق ما كتب هذا الرجل وبحثه وجمعه بعد أن كان مسيحيا. ظل طول حياته يدرس في النصرانية، وروح للكهنة والمدارس بتاع الكهان ومدارس التنصير كلها هو شغال أصلا فيها، هو يعني لغاية ما قرأ القرآن وتعرف عليه فأسلم وكتب المقدس في الكتاب المقدس. نلتقي معكم على خير بإذن رب العزة والجلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون.